السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبابي في الله، ألتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى عن أحكام الصيام بطريقة يعني موجزة مختصرة، وانتقيت لكم كتابا سهلا مبسطا ألا وهو كتاب الفقه الميسر. كتاب الفقه الميسر إعداد نخبة من العلماء، نخبة من أساتذة الجامعة، يعني كتبوا هذا الكتاب بأسلوب بسيط رصين متميز، أسلوب كتابة فقهاء. أبدأ إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى عن فقه الصيام، وإن قدرنا بإذن الله سبحانه وتعالى ننتهي من أحكام الصيام كده قبل رمضان في كل يوم أربع من الآن حتى بداية رمضان. إن استطعنا بفضل الله تبارك وتعالى أن ننتهي من أحكام الصيام، ندخل على طول على الحاجة التانية المهمة بالنسبة للناس في رمضان، اللي هي أحكام الزكاة، من نفس الكتاب. وحاول إن شاء الله يكون الكلام موجز ومبسط إن شاء الله. أحبابي في الله، أول حاجة في كتاب الصيام عايزين نعرف باختصار كده يعني إيه الصيام. الصيام لغة هو الإمساك. الصيام لغة هو إيه؟ الإمساك. الإمساك عن الشيء. طب معنى الصيام شرعا يعني الصيام إيه في دين الله سبحانه وتعالى؟ في توصيف الصيام إيه في شريعة الإسلام؟ هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. يعني ان انت في حاجات بتفطر وحاجات بتفسد الصيام، انت بتمسك عنها وبتتحاشاها وتبتعد عنها. الكلام ده امتى؟ من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. تمام، من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، مع النية. لازم يبقى هم حاجتين، يعني لو جينا نبص كده نلاقي فيه ركنين للصيام: الإمساك إنك ما لا تاكل ولا تشرب ولا وتبتعد عن كل المفطرات. الحاجة التانية النية، اللي هي نية إنك صايم. والكلام ده مهم، يعني هنشوف إيه قيمة إنه مع النية، لأن دي عبادة، وأي عبادة لازم يكون فيها إيه؟ نية، لأن ما فيش عمل بلا نية. أركان الصيام قلنا الإمساك والنية. أنا يعني في حاجات كده هختصرها وأعديها بسرعة لأنها يعني إيه مش مهمة، المهم الحاجات أكتر من كده أهم، أكتر من كده أهمية. الدليل على إن النية الحديث العام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات اللي هو المراد العمل، تمييز العمل، تمييز العمل، العادة من العبادة، وتمييز عبادة عن عبادة أخرى. المسألة الثانية حكم صيام رمضان. متى فرض الله بداية كده؟ متى فرض الصيام؟ امتى فرض الصيام يا إخواني؟ في السنة الثانية للهجرة، 2 شعبان. يبقى تاريخ فرض الصيام أول شعبان. أول شعبان قرب مش كده؟ النهاردة كام رجب؟ 26 رجب. 2 شعبان سنة 2 هجرية كان يوم 2، كان يوم 2، دي بداية فرض الصيام. وإجماع الأمة على أن الصيام ده ركن من أركان الإسلام. على طول كده ندخل على النقطة اللي بعدها. هو طبعا المشايخ اللي كاتبين الكتاب ده قايلين كلام أكتر من كده، إنما أنا يعني الكلام المواطن اللي محتاجة تفصيل هي دي اللي وقف عندها إن شاء الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أقسام الصيام. أقسام الصيام إحنا عندنا في صيام واجب وفي صيام تطوع، صح ولا إيه؟ بكل بساطة في صيام واجب وفي صيام تطوع. صيام التطوع ده زي إيه؟ الاثنين والخميس، التلاتة البيض من كل شهر، انك تكثر من صيام شعبان، انك تكثر من صيام شهر الله المحرم، واخد صيام التطوع. واحد حب يرتقي قوي قوي، لا صام شعبان كله، واخد حب يعلى اكتر فخد صيام يوم ويوم. افضل الصيام صيام نبي الله داود، ده اسمه صيام ايه؟ التطوع. اما الصيام الواجب واحد، صيام رمضان. اثنين، صيام الكفارات، زي مثلا واحد حلف يمين ووقع فيه، ده اسمه لابد ان يكفر عن هذا الصيام. صيام الكفارات زي ايه؟ زي اللي افطر، اللي جامع في نهار رمضان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين مع قضاء يوم عن اليوم اللي فسد ده مع التوبة. يعني انت واخد بالك، وساعتها هنقول الكلام ده تاني ان شاء الله، انما انا بقول دي كفارة. ايه تاني سي الكفارة؟ القتل، القتل الخطأ، فيه الدية وفيه الكفارة اللي هي ايه؟ صيام شهرين متتابعين. واحد ماشي، ربنا يحفظنا واياكم وكل المسلمين يا رب، ماشي في الطريق خبط واحد موته، ما كانش يقصد، ما يقصدش يقتله، انما مات. دي فيها حاجتين، الدية والكفارة اللي هي صيام شهرين، واخد بالك؟ نسأل الله العافية. يبقى صوم رمضان صوم الكفارة صوم النذر. واحد نذر انه يصوم يومين مثلا، مع ان طبعا النذر اصلا مش مستحب، انما انا بقول طالما نذر بقى واجب، خدت بالك؟ احنا هنركز على صيام رمضان، تركيزنا كله على صيام رمضان واحكام صيام التطوع يعني، انما الاصل عندنا صيام ايه؟ صيام رمضان. طيب انتوا عارفين فضل شهر رمضان؟ يا ده فضائل رمضان كثيرة جدا جدا. من ذلك فضل رمضان عموما، شهر رمضان عموما، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة بس، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنك تحافظ على صلاة التراويح، واخد بالك، إيمانا بالله تبارك وتعالى وإيمانا بأن ربنا عز وجل هو الذي شرع لنا هذه العبادة، واحتسابا إنك بتحتسب أجرك على ربنا وبتعمل العمل ده إخلاصا لله، ليس رياء ولا سمعة ولا ابتغاء مدح من أحد، إنك تعمل العمل بالشكل ده يغفر لك ما تقدم من ذنبك. ده حاجة عظيمة جدا جدا. وحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، صيام رمضان من كل سنة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ربنا يحفظنا وإياكم من كل ذنب ويتوب علينا وعلى كل المسلمين، اللهم أمين. طيب الحكمة من مشروعية الصيام، إيه فوائد الصيام؟ إيه فوائد الصيام؟ تزكية النفس. أنت في بعد رمضان، في نهاية رمضان زي قبل رمضان؟ ما أعتقدش. حال قلبك ونفسك في بعد رمضان وانت كده لسه في عيد الفطر، ها، زي مثلا زي دلوقتي؟ ما اعتقدش خالص. يبقى الصيام بيزكي النفس، تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الاخلاط الرديئة والاخلاق الرذيلة، لان الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن ابن ادم. خدت بال حضرتك؟ الصوم بيضيق مجاري الشيطان، فبيضعف وسوسة الشيطان وكيد الشيطان. قعدت بالشكل ده شهر كامل فقويت، انت بقيت قوي على الشيطان وبتنتصر عليه، انت واخد بالك؟ فنفسك زكت، ما بيوسوس لكش وسوسة كبيرة بقاله قد ايه، بقاله مدة، فنفسك دي نضفت وكبرت. كمان هيعيدنا الحديث المشهور ان رمضان شهر تسلسل فيه الشياطين، واخد بالك؟ بس الشياطين اللي بتسلسل، مش كل الشياطين، انما تسلسل مردة الجن. يعني لما جمعت بين الاحاديث والمسألة بحثتها كمسألة علمية، لان احنا بنلاقي برضو الوساوس في رمضان، الوساوس في رمضان، ففي بعض الفاظ الحديث وتسلسل فيه مردة الجن، فده نوع خاص اللي بيسلسل في رمضان. يبقى اول حاجة تزكية النفس. اتنين، الزهد. حسيت ان انت ايه ده انت عايش
عايش كويس جدا جدا بانك تاكل وجبه رئيسيه والتانية حاجه سنيه ده كده. لا احنا بقى دلوقتي هيبقى الامر واضح بالنسبه لنا دلوقتي في الليل قصير جدا. تفطر هتيجي عند السحور انت لسه مفطر من ساعتين، صح ولا ايه؟ فهتيجي تاكل عند السحور، تاكل ايه عند السحور يعني؟ وعايشه هو بتصوم قد ايه؟ من الفجر لاطول ايام صمتها في حياتك السنه دي، اطول ايام على فكره. بس ما انا ما تتخضش يعني، رمضان نهاره السنه دي اطول من كل السنين اللي انت شفتها. ده بالنسبه لواحد مثلا سنه 30 فما دونها او حاجه و30 فما هو تحت يعني، انت واخد بالك؟ انما في ناس صامت قبل كده. انت صمت رمضان قبل كده في شهر 6 ولا 7؟ ما حصلش. انت شكلك صغير خالص. ما صامش رمضان في 6 او س... انما اللي صام رمضان قبل كده في 6 و7 بيلاقي ايه؟ النهار اطول حاجه. اكيد انت يا رفعت شفت الكلام ده. فانا بقول يا حبايبي في الله، رمضان السنه دي طويل، محتاجين استعانه بالله. بس ما تخافش، ما تخافش. ليه؟ السنه اللي فاتت انا فاكر كنا بنقول يا الله ربنا يستر هنصوم كل يوم وفي الجو الصعب ده. فاذا بنا جميعا لما دخل رمضان صمنا ولا حد فينا حس بالصيام. كنت متخيل ان انا بس، قلت يا سلام ده ربنا معايا، كنت مفكر المساله معايا بس. فسالت الناس لقيت كل الناس بتقول كده، لقيت كل الناس بتقول ان رمضان السنه دي جميل جدا وحلو وممتع جدا والمساله سهله. فان شاء الله ما تخافوش يعني. صحيح النهار طويل والجو حر، بس الاجر عظيم عند الله وستعان باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى تزهيد النفس في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الاخره ونعيمها. ثلاثة، الصوم يبعث على العطف على المسكين. إنك بدأت تحس بالشعور اللي بيحس بها الفقير والفقراء والجوع والناس اللي على قد حالهم، والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش إلى غير ذلك. طيب، شروط وجوب الصيام. وهنا بدأنا ندي أحكام، بدأت الأحكام الفقهية دلوقتي. شروط وجوب الصيام. أول حاجة الإسلام، أول شرط الإسلام. الحمد لله كلنا مسلمين. طب الشرط ده فإذا ذكره إيه؟ اسمع كده بيقول لك: فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر. والكافر هنا اتنين نوعين من الكفر. في حاجة اسمها كفر أصلي، بني آدم عمره ما كان مسلم في يوم من الأيام، وفي حاجة اسمها كفر ارتداد، واحد كان مسلم وارتد وبعدين راجع تاني للإسلام، ارتد سنتين ثلاثة وبعدين راجع للإسلام. نسأل الله أن يثبتنا يا رب وإياكم على الدين. طب لما جاي يرجع نقول له عيد السنين اللي انت افطرتها ايام ارتدادك؟ لا طبعا، مش مطلوب منه خالص ولا يجب عليه. طب لو واحد جاي يسلم هنقول له انت الوقت سنك كم سنة؟ 30 سنة. يعني انت بلغت من سن 13 سنة، عليك صيام 17 سنة، يعني عليك صيام 17 شهر لازم تقضيهم، لأنك كان مفروض تصوم وتسلم من أول ما بلغت سن التكليف. أنت كده مقصر، مش هينفع. هيتعقد في عيشته ويكره نفسه ويكره الدنيا كلها ويرجع تاني. إنما الكلام ده كلام مش موجود في ديننا خالص. الصيام مش واجب إلا على المسلم فقط وقت إسلامه فقط. يقول لك: لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. اثنين، الشرط الثاني البلوغ. معايا إخواني؟ جينا للمحك الخطر للي عنده أولاد. مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا، ان يبقى عندك اولاد على وش بلوغ لازم عينك في وسط راسك، لازم تكون منتبه. ليه منتبه؟ عشان مسألة العبادات، ان لو كان في تهاون في الصلاة ما عادش ينفع، لو كان في تهاون في الصيام ما عادش ينفع، ولازم الناس تحتسب العمل وتنوي. لازم الطفل ده ينوي. ايه بقى مسألة البلوغ؟ بيقول لك فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف. طب ايه هو حد التكليف يا اخواني؟ ازاي نعرف ان الطفل بلغ؟ ازاي نعرف؟ ها، حد عارف؟ رقم واحد، عندنا ثلاث حاجات، خد بالك الكلام ده معني بيه كل أب وكل أم، الأم مع بناتها والأب مع أولاده. رقم واحد، إنبات شعر العانة. واخد بالك؟ طب إيه يعني إنبات شعر العانة؟ شعر زي الكبار، مش شعر ناعم يعني، لا، شعر زي الكبار بالضبط. يبقى إنبات شعر العانة. اتنين، انزال او نزول المني بشهوة، بيحصل للشاب غالبا وهو نايم، واخد بالك؟ بلل، يصحى يلاقي فيه بلل ومش زي البول، حاجة غير البول خالص اعزكم الله، وكمية مش زي كمية البول، يعني مش زعمل على نفسه ومغرق نفسه ومغرق هدومه والملايات والمرتبة والدنيا اللي كان نايم عليها، لا، حاجات موضعية، حاجات بسيطة، ده واخد بالك؟ بلل مش زي البول. طب ما حصلش أي حاجة من دي، لا نبت شعر العانة ولا نزل المنية بشهوة، احنا بنتكلم في مين؟ في الولد. بلوغ سن 15 سنة هجرية، 15 سنة هجرية، أو اللي عنده 15 سنة خلاص بقى كده مكلف. معايا إخواني؟ طب ليه هجرية؟ والله إحنا عندنا في الشرع أي كلمة في الفقه تتكتب في كتب الفقه متعلقة بمواقيت بينظر للإيه؟ للأهلة، السنة الهلالية مش السنة الميلادية. معايا إخواني؟ بلوغ سن 15 سنة، أي واحدة في دول تسبق، أي واحدة في دول تسبق، الولد او البنت بلغوا خلاص. طب البنت في حاجة خاصة بيها؟ نزول دم الحيض، واخد بالك؟ نزول دم الحيض، الدم الحيض معروف، دم دفق لونه اسود رائحته كريهة، معروف يعني. يبقى ده بالنسبة بلغ حد التكليف، بقى واجب عليه زيه زيك بالضبط، بقى زيك زيه بالضبط. طب افرض الاب والام فرطوا، هم المسؤولين قدام ربنا، طب دي تنفي المسؤولية عن البنت والولد؟ لا، ما تنفيش المسؤولية، بس انت هتروح من ربنا فين؟ ها، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، ده من تفسير الآية لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، واخد بالك؟ رفع القلم، مش ما بيكتبش عنه، ما كتبش سيئات، انما هنا تبدا تكتب سيئات، اول ما يحتلم بدات خلاص، بدا يتفتح له صحيفه، بدا يبقى عنده ايه؟ صحيفه تتكتب، تكتب الذنوب والسيئات والحسنات وجنه ونار وقصه، واخد؟ قبل كده كان عيل، قبل كده كان طفل، مفيش، مش مفتوح له صحيفه، انما بلغ خلاص بدات تتفتح له ايه؟ صحيفه. فذكر منهم الصبي حتى احتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام. وده يخلينا بقى ان احنا نعود العيال من صغره، خدت بال حضرتك؟ يعني العيل من صغره كده سن مثلا 7 سنين، لا، نبدأ نعوده الصيام، 7-8 سنين نبدأ نعوده الصيام، ويصح منه الصيام. زي ايه؟ زي انت عندك مثلا لو لو واحد مثلا رايح يعمل عمره وخد ابنه معاه بيلبسه احرام وهو لسه ما بلغش سن التكليف ولا حاجه, لبسه احرام ولو ما بيعرفش يحرم يحرم عنه ويحج وانت واخد بالك له حج ولك اجر وموضوع يعني. فانا بقول بالنسبه للصيام يصح منه لو صام اذا كان مميزا, وينبغي لولي امره ان يامره بالصيام ليعتاده وليالفه. هذكر لك دليل, هو طبعا المشايخ ما ذكروش في الكتاب أدلة, بس أنا أقول لك دليل عشان يسخنك ويحمسك شوية في معاملة أولادك, وإن العيال مش صغيرة, العيال كبار, 7 سنين و8 سنين دول كبار, ده راجل يعني, مش حاجة قليلة, بدأ خلاص يبقى راجل, أنت بس اللي مستعيله, أنت بس اللي مستصغره, بس هو كبير, لو حضرتك كبرته هتلاقيه كبير, ونقشته وديته شخصية تحس ان هو زيه زيك بالضبط وبيفهم زيك وفي حاجات هيبقى احسن منك, ليه الحاجات الكمبيوتر لو علمته هيبقى اشطر منك في الحاجات دي. متفق عليه, حديث متفق عليه من عن الربيع بنت معاوز, ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الامصار, من اصبح مفطرا فليتم بقية صومه ومن أصبح صائما فليصومه. احنا يوم عاشوراء اهو, النبي أمر فرض صيام عاشوراء, اللي أصبح صايم يكمل صيامه, واللي أصبح مفطر يمسك خلاص سائر اليوم, تمام. فكنا نصومه, الربيع بنت معوز اللي بتقول, ونصوم صبياننا, واخد بالك. طب الصبيان دول سنهم قد ايه؟ الصبيان كلمة الصبيان معناها ان هم دون ايه؟ دون ايه اخواني؟ دون البلوغ, لسه ما بلغوش. طب ما بلغوش لمستوى ايه يعني؟ يعني صغيرين قوي ولا 7-8 سنين ولا 5 سنين ولا 6؟ اسمع كده نشوف. فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونذهب الى المسجد, مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني متعنا الله وإياكم بزيارته, فنجعل لهم اللعبة من العهن. العهن اللي هو الصوف, عاملين له لعبة, عاملين للعيل لعبة. فإذا بكى أحدهم, بكى بقى من الجوع, مش قادر, بطني بتوجعني, بيعيط, فإذا بكى أحدهم عن الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. يعني عيل صغير بيتسكت بلعبة, يبقى سنه كام؟ ممكن يكون صغير أصغر من 7 كمان, صح يا مولانا ولا لا؟ ممكن يكون أصغر من 7 سنين. طب بالنسبة للصيام, في ضرب عليه؟ في ضرب على الصيام؟ بعض العلماء قاسها وقال يؤمر بالصيام 7 ويضرب عليه 10, زي وزي الصلاة. يعني ده كلام قاله بعض العلماء ولعله راجح, والله تبارك وتعالى أعلم. طب لو الطفل ده بلغ أثناء الصيام, أثناء نهار رمضان, نعمل إيه؟ لو العيل بلغ أثناء نهار رمضان, لو كان صايم خلاص ما فيش مشاكل خالص, لو كانت بنت ولو كان ولد, بنت حاضت هتقضي اليوم ده معايا ولا ايه اخواني؟ وهتقضي فترة الافطار بسبب حيضها. هنتخيل مثلا في رمضان طفلة اول مرة يجي لها الحيض, حاضت 5 ايام او اسبوع, خلاص ما هتفطرهم وبعد رمضان هتقضيهم, تاخدت بالك؟ طب لو ولد بلغ, احتلم كده اثناء نهار رمضان, نايم كده بعد الظهر, صحي لقى نفسه حاجه كده جاي يقول لك, انت طبعا ما هو لازم يكون في تواصل يا اخواني, تواصل بين الاباء واطفالهم, وحوار, لان الموضوع خطير, مش ما ينفعش نقعد ساكتين لغايه ما نكتشف ان العيال كان يجب عليهم غسل من الجنابه من سنين, او ما ينفعش, خدت بال حضرتك؟ يبلغ اثناء النهار هنقول له كملوا صيام, يكملوا صيام. طب لو كان مفطر, ها لو كان مفطر يمسك من اللحظة دي ولا يلزم بإعادة اليوم. المهم الشرط الثالث العقل. الشرط الثالث إيه؟ العقل. يعني إيه العقل؟ فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه. إيه المعتوه؟ المعتوه بيقولوا عنه الناقص العقل. في ناس معتوها تحس ان هم ما عندهمش عقل، انما المجنون ما فيش عقل خالص. يبقى الجنون انعدام العقل، العته نقص العقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق. أربعة من شروط وجوب الصيام الصحة. الصحة يعني ايه الصحة؟ الصحة ضدها ايه؟ ضدها المرض. قول النبي عليه الصلاة والسلام، هنقول الكلام إجمالا هنا في بعض في حتة الصحة والإقامة، واخد بالك، وهنفصله قدام شوية عشان تحس ان احنا انجزنا كده، ها، مش نقعد في شروط وجوب الصيام الليلة كلها فتحس ان احنا ايه ده يا جماعة، ده احنا لسه في اول الصيام. لا لا، يعني اقلب كده شوية في الاول وبعدين في حتة كده نظبطكم يعني ان شاء الله. الصحة يعني فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه. شايف اللفظ ودقته؟ فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه. لو واحد مريض صام صيامه يصح، بس دي حتة فيها تفصيل هقوله عندها إن شاء الله، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خمسة طبعا بيكمل بيقول فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. واحد مرض وقعد مفطر بسبب مرضه 3 أيام، بعد رمضان يقضي الأيام دي. طيب النية، احنا مش بنقول ان احنا عندنا ركنين الصيام، الإمساك والنية. النية الراجح فيها أنك تنوي نية كاملة للشهر كله. في طبعا بعض العلماء بيقول لك لا ده لازم نية كل ليلة. الصحيح أن نية واحدة للشهر كله تكفي، إلا إذا قطع الصيام لعذر زي حيض زي مرض، واخد بالك، نسأل الله العافية لجميع المسلمين والمسلمات، واخد بالك، أي عذر من الأعذار، واخد بالك، في هذه الحالة قبل ما يبدأ يصوم ينوي نية لما بقي من رمضان، نية جديدة، لأن النية إيه؟ اتقطعت. ماشي إخواني؟ خمسة الإقامة. الإقامة إحنا عندنا ما فيش داعي افصل بقى اقامه واستيطان وسفر، يعني مش مهم، مش مكانها النهارده، انما الاقامه اللي هي اقل حاجه خالص، استيطان اللي هم اهل البلد، دول مستوطنين، واخد بالك، ده دول اهل البلد. اقامه بتطلق لما نيجي نميز، بتطلق على الانسان الذي ليس من اهل البلد ووفد عليها وهيقعد مده ويسيبها. 3 أيام أو زيادة عن 3 أيام بقى اسمها إقامة. طبعا حتى دي فيها خلاف بين أهل العلم كبير جدا جدا جدا، واخد بالك، ناس قالوا 3 أيام، ناس قالوا لا، طول ما عنده نية أنه يسيب المكان فهو مسافر، خلينا في قول 3 أيام. أما السفر بقى اللي هو أقل من 3 ليالي، خلاص. الإقامة فلا يجب الصوم على المسافر، مش واجب على المسافر، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو صام المسافر صح صيامه، لو صام صح صيامه، ده على الإجمال، فتفصيل هقوله لك إن شاء الله في مكانه. ويجب عليه قضاء ما أفطره أثناء سفره. 6 الشرط السادس، ده خاص بالنساء بقى، من شروط وجوب الصيام الخلو من الحيض والنفاس. فالحائض، الحيض معروف اللي هي الدورة الشهرية التي تنزل على المرأة بالنفاس، اللي هو ما يعقب الولادة، ما يعقب الولادة بيقعد مدة حوالي 40 يوم، ينزل على المرأة دم زي دم الحيض، نفس القصة، نفس اللي بينطبق عليها، نفس هو اللي بينطبق على أحكام الحيض. فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل يحرم عليهما. كنا بنقول المريض لو صام ممكن، المسافر لو صام ممكن، إنما الحائض والنفساء حرام الصيام، خلاص، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها ويجب القضاء عليهما. عليهما يعني على الحائض والنفساء، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، اللي هو الحيض والنفاس يعني، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ده شرع، جيش تقول بقى طب اسمع ايش معنى الحيض والنفساء، بتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ده دين، ده شرع، ربنا هو اللي امر بكده سبحانه وتعالى. المسألة السادسة: ثبوت دخول رمضان، ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه. انا عايز اوفر عليك الحتة دي، عندنا ثبوت اي هلال لازم بالرؤية، رؤية العين لازم بالرؤية، ولازم اتنين دخول اي شهر، لازم اتنين يشوفوا الهلال ثقات، واخد بالك، ويشترط فيهم حدة الإبصار، واضح، شافوا الهلال وناس متمرسة يعني، ولا يشترط فيها الذكورية بقى، واضح. طب افرض واحد في رمضان، النبي أجاز واحد صلى الله عليه وسلم، احنا المسؤولية دي ما عادتش مسؤولية أفراد، عادت مسؤولية دولة، في حاجة اسمها المفتي، في لجان. طب تقول لي ده بس ما بيشوفوش بعينهم زي أيام النبي، بيشوفوا بتلسكوبات، أقول لك مش مشكلة، ما هي بالعين برضه، واخد بالك، ما هي بالعين، ما فيش فيها أي مشكلة. فمسألة دخول رمضان إحنا ما عندناش فيها أي مشكلة دلوقتي، وأنا مش هتكلم فيها كتير، إنما اللي أنا عايز أقوله لحضرتك، دخول رمضان وانقضاء رمضان دي على الإفتاء، انما احنا كل سنه بتحصل عندنا مشكله، اللي هي اختلاف المطالع، السعوديه هتصوم، مصر مش هتصوم، واخد بالك. طب الحل ايه؟ وبعض الناس يصوموا مع السعوديه وما يصوموش مع مصر. والله انا رايي لو هتصوم مع السعوديه ومش هتصوم مع مصر ما تقعدش تعمل دوشه، واخد بالك، ما تقعدش تقول بقى انا صايم النهارده والناس كلها مفطره، ما تجيش تقول النهارده انا عيدي والناس كلها افطرت، ده الكلام ده في انقضاء رمضان، لا اسكت خالص وخليك مع الناس، ماشي يا اخواني. طب احنا عايزين برضو نعرف حكم لو اختلف ونعمل ايه، يعني نخلينا مع مصر ولا مع السعوديه ولا ايه بالضبط؟ لا، خليك مع مصر. ليه؟ ده كلام الجمهور، قول جماهير اهل العلم انه لا عبره باختلاف المطالع، ومفروض المسلمين كلهم زي بعض، لا سيما اللي بيشتركوا الذين يشتركون في جزء من الليل زي بعض كلهم، واضح؟ وده كلام الفقهاء. إنما الشيخ الألباني رحمه الله الكلمة تريح القلب، قال لك برغم أنه بيرجح القول ده أن كل الأمة حاجة واحدة، قال: ومع هذا أرى أنه على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته منعا للخلاف، لأن الخلاف كله شر، واضح يا إخواني؟ طيب نيجي على المسألة اللي بعدها، اتكلمت انا عنها، اللي هي وقت النية في الصوم وحكمها ينويها من الليل. طيب بس على فكرة، فيما عدا صيام التطوع، صيام الفرض، يجب عليك انك تنوي تبيت النية قبل الفجر. لو الفجر اذن له وحضرتك لسه ما نويتش الصيام، فسد اليوم، واضح؟ يعني ايه فسد اليوم؟ يعني حضرتك هتقضيه؟ يا خبر، للدرجات دي؟ ما احنا بنقول هما ركنين يا اخواني، ركن الامساك وركن النية، ما ينفعش حاجة، دول جناح طائر، ينفع طائر يحلق بجناح واحد والجناح التاني لا، لازم الاتنين مع بعض، الامساك وايه والنية، تمام؟ أما في التطوع فلا يشترط أن تنوي من الليل، ممكن من النهار عادي خالص، بس بعض العلماء اشترط أن يكون قبل الظهر ما لم تكن طبعا طعمت أو شربت. والحنابلة قالوا طيب احنا هيبقى الأجر كامل ولا من وقت نية الصيام، ورجحوا انه من وقت نية الصيام. ماشي يا حبيبي في الله. طيب تعالوا بقى بعد كده للمسألة المهمة اللي هو المشايخ أصلا مقسمينها البابين، الباب الأول مقدمات الصيام، الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم، وفيه مسألتان. المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. حبيبي في الله معانا ولا لا؟ الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، مين اللي من حقه انه يفطر وما بقاش عاصي، عشان نعرف من الذي يرتكب كبيرة، ايه الحاجات اللي بتفصل لينا بين واحد مرتكب كبيرة وبين واحد لا عادي ما عليهوش اي حاجة، اللي بيفطر من غير عذر مرتكب لكبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، واللي بيفطر من غير عذر عادة ما بيصومش، ما بيصومش خالص. وده يعني نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. فاحنا نشوف الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية: الأول المرض والكبر. ها مركزين معايا يا حبيبي في الله؟ المرض والكبر اللي هو احنا بنسميه العجز، واحد عاجز عن الصيام بسبب المرض والكبر. انا عايز اقول لك كلام اجمالي كده، هل المرض كله زي بعضه؟ في ناس عندها امراض مزمنه، نسأل الله أن يشفي جميع المرضى، في أمراض مزمنة ما بتروحش، وفي أمراض يعني خمس أيام ثلاث أيام يوم يومين وبيعدي. هل الحكم ده زي ده؟ لا، في حاجة اسمها العجز المؤقت وفي حاجة اسمها العجز الدائم. في حاجة اسمها ايه؟ عجز مؤقت شوية ويعدي، وفي حاجة اسمها عجز دائم. العجز المؤقت اللي هو المرض اللي بيعدي، إنما العجز الدائم المرض المزمن والكبر. راجل كبير في السن ما بيقدرش يصوم، ست كبيرة في السن ما بتقدرش تصوم، وأحيانا بتجمع مع الكبر مرض مزمن، خدت بالك؟ فبيبقى اجتمع عليها سببين، او اجتمع على الراجل العجوز ده. العجوز ده على فكرة بتتقال على الستات بس، مش كده ولا ايه؟ كلمة عجوز ما تقالش على الرجالة، انما الراجل الكبير بنقول عليه ايه؟ نقول عليه شيخ. خلاص يا شيخ؟ طب مال الست يا شيخ بنقول عليها ايه؟ عجوز. ماشي حبيبي في الله؟ طيب العجز الدائم ده بيفطر عادي خالص، بيفطر عادي، انما يجب عليه، ها قول كده، واجب عليه ايه؟ لا احنا عايزين نضبط المصطلحات، مش كفارة. الكفارة دي يا حبيبي في الله لما واحد يكون لا مش كده، واحد تعدى حده فبنقول له كفر، انما ده اسمه تعدى حده؟ لا ما تعداش حده ولا حاجه، ما عليهوش كفاره. انما نقول له ايه؟ نقول عليه ايه؟ الاطعام، الله يفتح عليك، مصور زي العسل. فانا بقول لحضرتك ده اسمه ايه؟ الاطعام، عليه اطعام. ماشي يا اخواني؟ او بنقول عليها فديه زي ما بعض اخواني سمعته بيقول فديه او اطعام. طيب الفديه دي كم مرة؟ كم يوم؟ عن كم يوم؟ الأيام اللي أفطرها يعني مثلا واحد أفطر رمضان كان 29 يبقى 29، رمضان 30 يبقى 30، رمضان 31 يبقى ها؟ مفيش 31 خالص؟ لا كان زمان ممكن يبقى 31. والله احنا كنا بنشوف العجب من ليبيا زمان، هو الراجل مات بقى راح لحال سبيله، بس يعني كان بعض احيانا ممكن تبقى، انما هو الشهر يا 29 يا 30، مفيش لا 28 ولا 31. خلاص يا اخواني، يبقى العجز المؤقت والعجز الدائم. طيب بيطعم ايه؟ بيطعم ايه؟ بيطعم نصف صاع، يطعم نصف صاع من قمح. ما فيش عندنا الكلام ده، قمح احنا بنشوف القمح ها خلاص، من رز موجود الرز الحمد لله. طب نصف الصاع ده دي حوالي كيلو وربع، حوالي ايه؟ كيلو وربع. طب ما فيش، مش هخرج رز، انا هخرج وجبة اطعام زي ما انا باكل، جائز، واخد بالك؟ طيب كنت عايز اقول حاجة، انا على فكرة هقرأ كلام المشايخ بس بدلك صورة مجملة كده، صورة مجملة حاجة عشان ما انساهاش. امتى بنبدأ نطعم؟ امتى بيبدأ يطعم الراجل اللي عنده عجز دائم او الست اللي عندها عجز دائم؟ خد بالك، كان انس بن مالك بعد ما الشهر يخلص بيصنع طعاما، يصنع طعاما بعدد الأيام التي أفطرها ويدعو الفقراء ويطعمهم، 29 يوم أو 30 يوم حسب الأيام، ويدعو عدد المساكين ويأكلهم. طب يعني بعد الشهر ماشي، طب أنا عايز أطلع في رمضان، لكنك تطلع في رمضان بس بشرط يكون إيه؟ لا اليوم اللي احنا بنتكلم عن العجز الدائم يكون اليوم فات ولا لا؟ ما ينفعش تطلع قبل، يعني ما ينفعش واحد مثلا يجي ايه يقول انا عندي مش هقدر، فانا هقوم النهارده لسه ان شاء الله، يعني ايه اول يوم في رمضان اهو، فاقوم مطلع للشهر كله، ينفع؟ لا لا يجزئ. انما بدايه مشروعيه تخريج الاطعام بعد دخول فجر اليوم، بعد دخول فجر اليوم. خلاص دخل فجر اول يوم له انه يخرج الاطعام عن اليوم، واضح يا اخواني؟ طيب ده بالنسبة لاصحاب العجز، العجز الدائم. طب العجز المؤقت، العجز المؤقت عندنا ثلاث حالات، عندنا ايه؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى المريض، بس عايزين نعرف المرض، المرض ده بنعرفه ازاي؟ اولا باحساس العيان، احساس البني ادم نفسه، مش شرط دكتور على فكره، مش شرط طبيب، او باخبار الطبيب. الطبيب هو اللي بيحدد لك، والطبيب يقول لك انت تصوم او ما تصومش، ماشي؟ يعني انت المرض احنا بنعرفه في الطب ان اي تغير في الصحه اسمه مرض. يعني لو واحد بيعطس بقى مرض، لو واحد عنده شوية مغص بقى مريض، لو واحد بيرجع مريض، لو واحد عنده شوية إسهال مريض، لو واحد دافي شوية مريض، ده اسمه مرض. فبان كده ان مش كل المرض زي بعضه، لا، المرض ثلاث أقسام. مرض لا يؤثر على الصيام، انك تصوم ولا تتأثر، فهذا الأولى له الصيام. خلاص؟ الحالة الثانية مرض يشق عليه الصيام معه، بيشق عليه، هذا الأولى له الفطر، ماشي يا إخواني؟ طب لو صام يكره له الصيام، لأن الأصل الرخصة، الأصل إن هو ياخد بإيه؟ بالرخصة، يكره له الصيام. طيب الحالة الثالثة إنه لو صام هيضره الصيام، هيضر الصيام. طب حد الضرر ايه؟ الدكتور يقول لك لا ما تصومش لان الصيام غلط عليك، او انت نفسك تحس ان صحتك بتتدهور مع الصيام، يبقى في هذه الحالة ايه؟ ده اسمه ضرر. اللي بيضر الصيام يحرم عليه الصيام لقول الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ولقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب الحتة بقى اللي أنا كنت عايز أقولها، لو واحد بيضر الصيام تكلف وصام يجزئ ولا لا يجزئ؟ احنا بنقول انه حرام عليه، بنقول انه حرام عليه. يبقى احنا عندنا يا جماعة مع المرض ثلاث حاجات، واحد مريض يقدر يصوم عادي ولا يتضرر ولا اي حاجة، ده عادي الاولى له الصيام. الحالة الثانية ما بيضرش بس فيه مشقة، ده الاولى له الفطر وان ويكره له الصيام. الحالة الثالثة لا ده بيضره، ده يحرم عليه الصيام. طب لو صام، لو صام الجمهور قالوا يجزئ، يجزئ عادي وتبرئ الذمة، الذمة. إنما الصحيح ما قال به ابن حزم، وهذا رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، ما قال به ابن حزم أنه لا يجزئ. ليه؟ لأن اليوم ده صار منهى عن الصيام فيه، حرم وأزوها على يوم العيد، يعني قسوها على يوم العيد، يعني مع ان هم مش بتوع قياس، يعني قالوا اشبه بذلك، اشبه بذلك يوم العيد. اللي مين اللي هو مش بتوع قياس؟ الظاهريه، المذهب الظاهري كله مش بتاع قياس. ماشي يا اخواني؟ طيب نشوف بقى كلام المشايخ، بيقول لك المرض والكبر. يبقى اسال ولا 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 انتوا هضمتوا الموضوع؟ طب انا لما اقول الكلام ده هسال ان شاء الله. بيقول لك المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، ماشي، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها. كلام سهل ولا إيه؟ كلام سهل وبسيط، لقوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى عليك صيام الأيام اللي أفطرتها. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه، ماشي يا إخواني. أما المريض الذي لا يرجى برؤه، حتى اللي فاتت دي احنا فصلناها قلنا ثلاث حالات، تمام. أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول الصيام. أول ما ربنا فرض الصيام، أول ما ربنا شرع الصيام بعبارة أوسع، أول ما ربنا شرع الصيام بداية مشروعية الصيام كان إيه؟ كان على التخيير. يا جماعة في صيام، اللي عايز يصوم يصوم، واللي عايز يفطر بس يطلع فدية، واخد بالك؟ ده كان لأي حد. فكانت الفدية ايه؟ فثبتت معادلتها للصيام لأصحاب العجز الدائم، استمر الأمر بالنسبة لدول، إنما غيرهم تغير الحكم، ماشي إخواني؟ فتعين أن يكون بدلا عنه في الأعذار. يقول الإمام البخاري رحمه الله وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين. أنس عاش كم سنة؟ ده؟ لا أعتقد تجاوز ذلك. المهم أنه هو في آخر حياته خالص سنة أو سنتين. بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. فيكون أنا اللي بقول بقى، فيكون معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، خد بالك لتفسيرها عشان بعض الناس لما بيقف عليها بيتأمل بيحتار تفسيرها ايه، وعلى الذين يطيقونه فدية، اي على الذين يطوقونه فلا يطيقونه، دي معناها على الذين يطوقونه يعني يفرض عليهم فلا يطيقونه فدية، خلاص. فيطعم العاجز عن الصيام عاجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد. إحنا قوت بلدنا إيه؟ الأرز، خلاص؟ ده السهل. ومقدار الصاع، إحنا بيقولون نصف صاع، طب مقدار الصاع كيلوان وربع تقريبا، فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام ومية خمسة وعشرين جرام. واحد هيقول لي انت مش قلت لنا من شوية كيلو وربع، طلع كيلو وتم. للدرجات انت بتفاصل، خلاص يا سيد احسب على كيلو وتم، خلاص يا اخواني. طب سؤال، افرض واحد فقير ما يقدرش يطعم، ما يقدرش يطعم، ايه يعني ايه كيلو تمن رز ما يقدرش يخرجهم؟ ما يضربها في 20 في 30، يعني 30 كيلو رز وتمنهم كام؟ 30 على 8 فيها كام؟ فأربعة، أربعة، يعني 34 كيلو رز ما يقدرش يشتريهم. طب ده يعمل ايه؟ ده يعمل ايه؟ ولا اي حاجة، معقول؟ ولا عليه اي حاجة، بس بشرط إن ربنا عز وجل أغناه يطلع. أول ما ربنا يغنيه يطلع عن الرمضانات إلا أفطرها. شايفين الدين سهل إزاي وجميل إزاي؟ طب وأجره، أجره كامل، أجره كامل كأنه صام. يا الله، شايف الرحمة، شايف عظمة الإسلام. يبقى لا صام ولا أطعم وياخد الأجر كامل كأنه صام رمضان، خدت بال حضرتك؟ وده طبعا عليه أدلة كثيرة. يبقى أول حاجة يا إخوان الأعذار المبيحة المرض والكبر، اتنين السفر، اتنين إيه؟ السفر. السفر يقول: فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء. الأدلة كتير، أدلة في الباب ده كثيرة جدا، أدلة السفر والصيام كثيرة جدا جدا، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واخد بالك؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يبقى ده دليل إيه؟ إن الصيام من الأعذار التي معها إيه؟ يجوز معها الفطر. إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وخرج إلى مكة صائما في رمضان صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. منطقة كده يعني في الطريق، أفطر فأفطر الناس صلى الله عليه وسلم. طيب أنا عايز حتة مهمة جدا، إيه هو السفر؟ إيه هو السفر يا إخواني؟ أنت مثلا لما تيجي رايح المحلة سفر، منصورة المحلة سفر، المنصورة طنطا سفر، المنصورة ميت غمر سفر، المنصورة السنبلاوين سفر، ها؟ طب المنصورة اسكندرية؟ شوف قالها بالفم المليان من شويه ما كانش بيجاوب ليه، لان المساله يعني شاكك فيها كده. انما السفر الأذان ده التكييف. طيب ماشي. طيب فبقول حبايبي في الله السفر حدده بعض العلماء بمسافة لو حضرتك هتحتار امشي على قصة المسافة دي. يعني لو عايز يعني في الصيام بقى وهتدقق يبقى أقل حاجة المسافة. إنما حقيقة وهم هنا العلماء الذين صنفوا هذا الكتاب اعتمدوا المسافة. إنما الراجح في مسألة السفر وده اللي أنا مقتنع به قناعة كاملة ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤمن بمبدأ إن كل مصطلح في الشرع لم يحدده الشرع فتحديده موكول إلى العرف. واخد بالك؟ يعني احنا السفر ملوش تعريف في الدين. ما فيش حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه السفر كذا، ما فيش. يبقى كده خلاص، طالما ما فيش كده يبقى ده موكول ايه موكول للعرف. ودي بصراحة حاجة يعني حلوة، يعني حاجة مستوعبة، لان وسائل المواصلات بتختلف. يعني انا مقتنع بها قناعة كاملة. اولا يكفيني فيها المسألة النظرية اللي قالها، الحجة اللي قالها شيخ الاسلام رحمه الله، ويضاف على ذلك ان وسائل المواصلات بتختلف. يعني تخيل حضرتك ان ما فيش حاجة اسمها عربيات وبدأنا نسافر بهليكوبتر عشان بقى لحد يعمل لنا مطبات ولا رخصك يا ريس، ولا برضه يبقى في رخص برضه بس هيطلعوا لنا فوق يعني، ولا مفيش كماين بقى يعني وصوله. فتخيل مثلا لو بنسافر بهليكوبتر، هتروح القاهره فتركب كده وتربط الحزام وتاخد العيال معاك في شنطه الطياره، واخد بالك، ودوسه كده بقينا وصلنا. ده هيبقى سفر او بالضبط نفس القصه كده. زمان انت مستغرب ان في هل يعني في حد طياره في حد هيركب وسيله مواصلات؟ كان زمان برضو في حاجه اسمها عربيه. نتخيل كده خيال ده احنا ده. طب الطياره موجوده الايام دي، انما زمان ما كانش في حاجه اسمها عربيه ولا سياره ولا كده. فكان اقصى حاجه عندهم يركبوا حاجه بتادب في البحر او يركبوا دابه، ما فيش غير كده. فدلوقتي اختلاف الوسائل يخلينا نرجح كلمه شيخ الاسلام. يبقى عرفنا تحديد السفر موكول إلى العرف، والذي اعتمده هنا بيقول ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة وهو بمقدار 48 ميل أي حوالي 80 كيلو متر. ماشي حبيبي؟ والصلاة والسلام على رسول الله. فبقول حبيبي في الله يبقى دلوقتي عرفنا ما هو السفر. السفر قلنا يعني هو اعتمد عشان مسألة تكون محددة معاك، لأنها يترتب عليها أحكام خطيرة، اللي هي أحكام الصيام أو الفطر أو كده، إنه هو يكون اختياره، يعني اللي هو اختاره هنا في هذا الكتاب. إنما مفروض إن أنت بتتعبد لله سبحانه وتعالى باللي أنت مقتنع به. يعني أنت مقتنع إن السفر ما هو كل العرف، يبقى خلاص ده الحكم اللي أنت ماشي عليه خلاص. والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح. يعني ايه السفر المباح؟ يعني لو سفر حرام ما فيش حاجة اسمها يقول لك يجوز لك ان تفطر. يعني احنا احكام السفر كلها في حاجة مسألة مثلا قصر الصلاة في السفر، الجمع الصلاة في السفر، تاخد بالك. طبعا قصر الصلاة ده مستحب وبعض العلماء يقول بوجوبه، جمع الصلوات ده مباح، الصيام يباح لك أن تفطر. الأحكام دي كلها شرطها أن يكون السفر إيه؟ مباحا. يعني إحنا عندنا ثلاث حاجات، عندنا ثلاث حاجات: أن يكون السفر في طاعة، أنت مسافر في طاعة، واحد رايح مسافر عشان يتعلم، أو سفر مباح مسافر عشان يتفسح، واخد بالك؟ بس فسحة تكون حلال مش فسحة حرام. يعني الحاجة التالتة أن يكون سفر حرام، مسافر يعمل معصية، مسافر يعمل معصية، ده أحكام السفر لا يجوز له أن يطبق أحكام السفر لا في الصلاة ولا في الصيام. إنما اللي بيطبق أحكام السفر السفر اللي في طاعة والسفر الإيه؟ المباح. خلاص يا إخواني؟ فإذا كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر، يعني مسافر عشان إيه؟ يتحايل عشان يفطر، لأنه لم يبح له الفطر بهذا السفر، ماشي حبيبي في الله؟ طيب، وإن صام المسافر صح صومه وأجزاءه. طبعا مش في كل الحالات، وهقولها دلوقتي. لحديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني مفيش حد بيعيب، احنا كلنا مسافرين، في ناس صايمة ناس مفطرة، مفيش حد بيعيب، لا الصائم بيقول للمفطر انت مقصر، ولا المفطر بيقول له انت يا عم متشدد فيها كده ليه. يعني كل واحد براحته، واضح يا حبيبي في الله؟ فبيقول لك فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن يشترط ألا يشق عليه الصوم في السفر. شرط انك جواز الصيام ما يبقاش فيه اسم شرعي او حرج، كلمه اوسع اهي، ما يبقاش فيها حرج شرعي، لان حرج بقى تاخد الكراهه، ما يبقاش عليك حرج، ان ما يكونش فيه ايه، ما يكونش فيه مشقه ولا ضرر. فان شق عليه او اضر به، واخد بالك، فالفطر في حقه اولى اخذا بالرخصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر. واحد في السفر صايم خلاص مش قادر خالص، وقع في الأرض والجو حر، فجابوا بيضللوا عليه والناس اتجمعوا حواليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل فقالوا له إنه صائم. الراجل ده ماله عامل كده ليه، وانتم ملمومين حواليه ليه، في ايه بالضبط؟ فقالوا انه صائم. هنا قال النبي ما بتصلوش عليه ليه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم هنا قال ليس من البر الصيام في السفر. انا عشان احدد لك المسألة اكتر، وطبعا خلص كلام السادة العلماء الذين كتبوا الكتاب، انما انا عشان احددها لحضرتك اكتر هقول لك، زي ما قلت في المرض في ثلاث أحوال، هقول لك برضو في السفر في ثلاث أحوال. الحالة الأولى: مسافر يقدر يصوم عادي ولا أي مشكلة، هذا نقول له الأولى الصيام، لأنه أسرع في إبراء الذمة، طالما فيش أي مشكلة خالص. الحالة الثانية، وعلى فكرة الأولى الصيام، لو انت بتحب اثبات من كلام العلماء مش بس كلام عقلاني، الامام الشوكاني في نيل الاوطار قال كلمة جميلة، يقول: وذهب الجمهور من مالك والشافعي وابي حنيفة، وذهب الجمهور من مالك والشافعي وابي حنيفة الى ان الصوم افضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. الصوم افضل للي يقدر يصوم، بالنسبة لمين؟ للمسافر يعني. الحالة يبقى ده استوى الصيام والفطر. الحالة الثانية: أن تحصل لك وأنت مسافر مشقة بس قادر تتحمل، مشقة محتملة، يعني أنت فعلا تعبت بس يعني بتقاوم والأمور ماشية. في هذه الحالة الفطر أولى، الأولى لك أنك تفطر، ويكره لك الصيام. لماذا؟ أخذا بالرخصة. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يبقى النبي استحسن إيه؟ ها؟ استحسن أنك تفطر، الكلام ده لما يشق عليك الصيام. وعندنا برضو حديث أبي الدرداء متفق عليه، قال أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى أن أحدنا لا يضع رأسه يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواح. طيب الحالة الثالثة، يبقى احنا قلنا ايه؟ الحالة الأولى استواء الصيام والفطر، الحالة الثانية انك تحصل مشقة بس قادر يتحمل، الحالة الثالثة أن تحصل مشقة غير محتملة يحصل معها ضرر، زي الرجل الذي ظلل، اللي مضللين عليه. وساعتها قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. في هذه الحالة يا أحبابي في الله يحرم عليه الصيام، يحرم عليه الصيام. ليه؟ عشان كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. مش الكلمة دي مش عامة، عشان حضرتك تكون مستوعب، مش عامة. احنا قسمنا التقسيمة ايه، وكل تقسيمة بدليل، لان ده افضل طريقة وقفت عليها للجمع بين الادلة. ليه مش عامة؟ لان النبي صام في السفر. طب لما يصوم في السفر ويقول ليس من البر الصيام في السفر، يبقى لما يقول ليس من البر الصيام في السفر يبقى يقصد حاجة محددة. ايه الحاجة المحددة؟ اللي يصوم وهو مسافر فيشق عليه مشقة لدرجة الراجل ده، الرجل الذي وقع على الارض وقاعدين بيضللوا عليه، اللي هو بيضر الصيام ويشق عليه مشقه مش قادر يتحمل. في هذه الحاله قال النبي عليه الصلاه والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. فهمناه ولا فيها مشكله؟ ها، فيها مشكله يا اخي؟ ما فيش مشكله، الحمد لله. وعندنا برضو، عشان احنا قلنا كلمه حرام، كلمه ليس من البر يعني اسم، ما هو عكس البر ايه؟ عكس البر الاسم. طب في لفظ بقى: اولئك العصاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اولئك العصاة. في مسلم والبخاري في غزوة الفتح، فتح مكة، لما بلغوا يعني بلغوا الجهد من الصيام وكانوا صايمين، فافطر النبي عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون، فتكلف اناس وصاموا، ناس كملوا الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عنهم قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الصيام مع السفر له ثلاث حالات. الحالة الأولى يستوى الصيام مع الفطر عادي بالنسبة لك، وانت مسافر تقدر تصوم، ما فيش أي مشكلة في هذه الحالة الأولى لك انك تصوم. الحالة الثانية: لا، ده انت الصيام بيشق عليك بس بتقدر تصوم. نقول لك الأولى الفطر، ويكره لك انك تصوم، واخد بالك، لأن الأولى هنا الأخذ بالرخصة. الحاجة الثالثة إن يضرك الصيام في هذه الحالة يحرم عليك الصيام. وإن تكلفت وصمت، في بقى الجمهور زي ما احنا قلنا قبل كده، الجمهور قالوا يجزئ، ابن حزم قال لا يجزئ، والراجح قول ابن حزم في المسألة. فمن أولها كده ما فيش داعي تصوم طالما الصيام مع السفر بيشق عليك مشقة تفضي إلى الضرر. المانع أو العذر الثالث، العذر الثالث الحيض والنفاس. الحيض والنفاس: فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا، ويحرم عليها الصوم ولو صامت لا يصح، لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها، ويجب عليهما القضاء. وحنا قلنا قال الكلام ده، نفس الألفاظ قالها قبل كده. الرابع أنا هقول لغاية ما الأخ يجي يقيم الصلاة، يعني هنتوقف إن شاء الله. الرابع الحمل والرضاع. ماشي إخواني؟ من الأعذار التي تبيح للصائم أن يفطر: المرأة الحامل والمرأة المرضع، ده عذر بالنسبة لها. خلاص؟ بيقول لك: فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصيام جاز لها الفطر، سواء خافت على نفسها أو خافت على الجنين. طب إيه يعني؟ طب ماشي، ما كانوش يقولوا الكلمة دي. لا، دي الفقهاء وقفوا عندها وقفة كبيرة جدا جدا. في بعض العلماء ميز بين لما تفطر عشان خايف على نفسها وبين لما تفطر عشان خايف على الجنين. تفطر خايف على نفسها تقضي بس، إنما تفطر خوفا على الجنين، وده قول الجمهور على فكرة، تفطر خوفا على الجنين تقضي وتفدي، لأن هم عندهم كده قاعدة أن الإفطار لمصلحة الغير فيه القضاء مع الفدية، واخد بالك؟ افطار بس. القاعدة دي الحقيقة ما عليهاش دليل، والراجح ما قال به الأحناف أن الحامل والمرضع وإن أفطرت لمصلحة الولد لا يجب عليها إلا إيه؟ إلا القضاء بس، ما فيش عليها إطعام، لما رواه أنس، وده على فكرة اللي رجحه هنا العلماء، لما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، نص الصلاة يعني بتصلي الربعية ثنائية، والصوم، واحنا دي فصلت قبل ذلك، وعن الحبلى والمرضع الصوم، بقاش واجب عليها، وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها، وذلك إن خافت على نفسيهما، فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها. لا، ده هم هنا رجحوا قول الجمهور، لكن والله تبارك وتعالى أعلم الراجح بخلاف ذلك. أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا. طبعا الكلام ده اعترض عليه الفقيه الكبير ابن عثيمين وقال لا، القاعدة اللي اعتمدوا عليها زي ما أنا قلت لحضرتك، اللي اعتمدوا عليها أصلا ما عليهاش دليل أساسا، لقول ابن عباس: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. ماشي أحبابي في الله؟ وزي ما قلت لك ده قول أحمد والشافعي، أما الأحناف فلا يميزون ويقولون بالقضاء فقط في الحالتين، وهو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. وبه زي ما قلت لك يعني تناول المسألة تناول، لو عايز ترجع بقى التفصيل وشرح أكتر في الشرح الممتع، كلام بسيط ولذيذ وجميل، أي حد مش شرط طالب علم، أي حد هيقرأ الكلام يفهمه. فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة، احنا قلناهم، حد يقول كده الناس اللي حاضرين معانا؟ السفر، المرض، الحيض والنفاس، ها، الحامل والمرضع. خلاص يا إخواني، أنا توقف عند هذا الحد، وإن شاء الله يعني نبدأ بقى من الأسبوع الجاي. وعلى فكرة ده إنجاز يعني بإذن الله سبحانه وتعالى الصيام كده هياخد لقائين كمان، أقصى حاجة يعني لقائين كمان بإذن الله، وهنلحق برضو زي ما وعدت، أنا قلتها وعدت في خطبة مسجد الصفطاء، وقلت إن شاء الله نتكلم عن الصيام والزكاة، عشان في رمضان كل الناس بتزكي ومحتاجين الأحكام كده، إن شاء الله بإذن الله الواضح كده إن الصيام هياخد كمان مرتين، وبعد كده ندخل في الزكاة إيجازا، ناخد الأحكام اللي هي أشهر حاجة الناس محتاجها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.